الدليل على أن المقدم من صفوف الرجال أفضل من المؤخر، والمؤخر من صفوف النساء أفضل من المقدم. لماذا؟ لأن المؤخر من صفوف النساء أبعد عن الرجال من المقدم، وكلما بعدت المرأة عن الرجال فهو خير لها. وبناء على هذا التعليل، وهو إن شاء الله حق، لو كانت النساء في مكان خاص كما يوجد في كثير من المساجد الآن، لقلنا خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها. وكذلك لو كانوا مع الرجال لكن بينهم سترة فيقال هكذا. نعم. نعم. اي نعم صحيح، العلة المستنبطة لا تخص العموم، لكن اذا علمنا ان الشرع يحب المسابقة للخير فهذا من المسابقة للخير، يعني فيه ترجيح. سلامة. نعم نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تقول العتمة، قال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العتمة، وهي تؤثم في إبرها أو قال في حلابها، ولكن قولوا العشاء. فالنهي عن كون هذا الاسم يغلب اسم العشاء، أما النطق فيها أحيانا فلا بأس. نعم.
هل يأثم الإمام إذا لم
يصلي؟ إذا لم اي نعم نعم يأثم نعم، لأنه ولي وراعي مسؤول عن رعيته.
باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال.
وهذا كما رأيتم لعارض، وإلا فللمرأة أن تقوم مع الرجال ولا تقوم قبل الرجال، لأن الإمام لأنها لو قامت قبل الرجال لسابقت الإمام أو وافقت. فإذا كان الرجال لباسهم قصيرا ويخشى إذا سجد الإنسان أن يرتفع الثوب، فإنه يقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. أما في وقتنا الحاضر والحمد لله فالمسائل فالألبسة كلها ضافية، ولا يخشى أن تنكشف العورة أو بعضها. هل نحن نفعل هذا على سبيل التعبد أو لأنه وسيلة يؤدي إلى غاية المطلوب؟ مثال ما في شيء. إذن معناه على هذا التقدير ما نسخن لنا بالغاز ولا بالكهرباء، لأنه في عهد الرسول يسخن بإيش؟ بالحبر. نعم. فهذه ليست مقصودة لذلك. ثم إن وضع الحبال هذا سفه، يعني هذا الذي فرض أن يحط حبال في مثل الرسول وكل من جاء عثر به هذا سفه، ولا يمكن أن يقوله الإنسان. ولو خط على الحصبة لمح الخط بثقة السالكين عليه. نعم. طيب من اللي مسأل؟ يلا.
شيخ
قول عليه الصلاة والسلام
لا يزالوا قوم
يتأخرون حتى يؤخرهم الله، هل هذا من الوعيد الذي الخاص التي تردد على؟ نعم نعم هو من الوعيد.
طيب
شيخ
لو
حاجة
لو
حاجة بقال
هذا دليل على وجوب
إثبات الصف. نعم.
يعني
ولو قلنا بالاستثناء. نعم. لو حاجة لكن له وجه، لكنه يمنعه ذلك قول لا صلاة المنفرد خلف الصف، فدل على أن صرف الاثنين لا هي قصيرة لأنها معقودة على أعناقهم مغصبة، يعني ما يقدرون يلفونها. إذا سجدوا أو رفعوا يخشى أن تخشى. نعم يعني يكون الرجل يقوم ويرى أن إذا الرجل مرتفع مهم مثل المرأة رؤيت بعض الفخذ من رجل لرجل لا سكرواته من بعض رجل. الله أكبر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة. إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة أنه قال قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال
أنه سمع
سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. حدثنا محمد بن عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث وما يأتي بعده من الألفاظ يدل على أمرين. فالأمر الأول أن للنساء أن يخرجن إلى المساجد، ولكن ذلك ليس بسنة ولا مكروه منهن إلا في صلاة واحدة وهي صلاة العيدين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر النساء يخرجن حتى العواتق وذوات الخدور. الأمر الثاني أن ولي المرأة لا يمنعه من الخروج إلى المسجد إذا استأذنته، وأنها لا تخرج إلا بإذنه. وفي قول عبد الله بن عمر والله لنمنعهن في هذا تأويل للحديث، لأنه ليس قصده رد الحديث، ولكن قصده أن الأمر تغير، وأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن بلباس الحشمة بعيدات عن التبرج والتطيب، وأن الوقت قد تغير، فقال والله لنمنعهن. هذا مراد، وليس مراده المعارضة قطعا، لكن لما كان هذا اللفظ ظاهره المعارضة سبه أبوه، يعني وبخه وتكلم عليه سبا سيئا وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لن نعهم، مع أنه ليس قصده المعارضة بلا شك، لكن في هذا دليل على أن على الإنكار على من تكلم بكلام ظاهره إيش المعارضة وأنه يسب، فكيف بمن أراد المعارضة؟ يكون هذا أشد وأشد، وأنه يجب عليه على كل من سمعه أن يوبخه توبيخا يزجره وأمثاله. وهنا جملة اعتراضية. نعم نعم ها؟ من كل ناحية، أولا الرجال ليسوا على المستوى السابق اللي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كثرت الفتوحات وكثر الوافدون للمدينة وغير ذلك، والثاني النساء أيضا ذهب عن بعضهن الحياة. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن إدريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو كريب حدثنا قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال فزبره ابن عمر وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد
وفي هذا اللفظ قيده بالليل، والعبرة بالعموم لا في الليل ولا في النهار، لكن إما أن يكون هذا التقييد لأنهم ليخرجن بالليل، أو أنه لما كان الليل أشد خطر على المرأة فنهي عن منعها في الليل، ففي غير الليل من باب أولى. نعم.
حدثنا محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد إذا يتخذنه دغلا. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثنا كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حضورهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال والله لنمنعهن. فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال
قوله في هذا الحديث إشكال من جهة اللغة العربية، وهو قوله إذا استأذنوكم، لأن الواو لجماعة الذكور وجماعة النساء يؤتى لهن بالنون إذا استأذنكم، لكن لعله من باب تنزيل المؤنث منزلة المذكر تسامحا، هذا إذا كانت اللفظة محفوظة، وإن كان فيها تحريف من بعض الرواة فلا إشكال. نعم فيه في نصها بهذا الحديث. طيب هذا يصح، هذا يصح يعني معتمد. نعم الكلام على هذا من هذا اللفظ. نعم ما في إشكال.
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسح بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. حدثنا أبو بكر
هذا خطب به النساء، يعني النساء إذا خرجن المسجد فإنهن منهيات عن التطيب. وقوله في هذا الحديث فلا تطيب تلك الليلة مرادهما قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فلا إشكال فيه ولها أن تطيب. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا.
فلا قول إذا شهدت فلا تمس، يعني إذا أرادت أن تشهد، وليس النهي عن الطيب بعد شهودها ولكن قبل أن تشهد. وهذا كما رأيتم أحد أعم من الأول، لأن قوله إذا شهد إحداكن العشاء هذا خاص، وقوله المسجد هذا عام. نعم شرافة.
ثم أن الإنسان ليس له يد عليه، فلو زجره بهذه الطريقة ربما تكون مفسدة أكثر.
نعم. قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. وأنت تعلم أن عبد الله بن عمر من الأشدة، ولهذا يقال أن هارون الرشيد لما استأذنه مالك أن يؤلف الموطأ أذن له وقال له اجتنب تسهيلات ابن عباس وتشديدات ابن عمر. وأيضا ابن عمر فعل هذا بولده مؤدبا لأنه ولده وله تأديب، بخلاف الإنسان الذي يخاطب من يدعوه بدون أن يؤدبه. فلكل مقام مقال، المهم أنه ينهى من عارض حديثة بمثل هذه المعارضة وإن كان متأولا. نعم. الظاهر إما أن تكون واقعتين أو أن الثاني الشاذ، لأن أكثر الأحاديث على أنه بلا. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة
هذا أيضا إنما ذكر على سبيل المثال والله أعلم، لأن حتى لو شهدت الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب فإنها لا تمس طيبا، وإذا مست بخورا فلا تشهد مع صلاة العشاء. وهذا ربما يشير إلى أنه إذا خيفت الفتنة فإنها تمنع، لأنها لو استأذنت لقيل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فلو كانت مرأة تستأذن المسجد ولكنها تخادع تلبس الثياب الجميلة وتطيب وتتغنج وتحدث الرجال لوجب منعها.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا
تفقه من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن. وهذا هو الذي حمل من؟ بلال بن عمر بن عمر على هذا، على قوله والله لا نمنعهم. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ثقفي حا قال وحدثنا عمرو الناقد حدثنا قال حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد مثله. باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقد.
والخلاصة الآن أن الرجل لا يمنع زوجته من الخروج إلى الصلاة، لكن إلا إذا خاف فتنة بها أو منه. لكن هل له أن يمنعه من حضور مجالس العلم ومدارس القرآن أو لا؟ يقال في هذا كما يقال في حضور المساجد، لأن الجميع يتفق أو لأنه يمكن أن يجمع بأن الخروج لمصلحة دينية. أما إذا كان لمصلحة غير دينية كما لو خرجت من أجل أن تتجول في الأسواق أو من أجل أن تشتري حاجة لها، يمكنه أن يقوم بذلك بنفسها أو بولدها أو ما أشبه ذلك، فله أن يمنعها. طيب، وهل له أن يمنعها من زيارة أقاربها؟ يقال في ذلك كما يقال في منعه من الصلاة، يعني أنه لا يمنعه إلا إذا خاف ضررا منه، لأن بعض الأقارب والعياذ بالله يحاولون الإفساد بين الرجل وزوجته، لا سيما إذا كانت عندهم في مقام العزة والرفعة. فصلاة المسألة أحسان، الصلاة طلب العلم، صلة الأرحام، الخروج لغير ذلك. فإذا كان خروجها لمصلحة شرعية فإنه لا يمنعها ما لم يخفف منها أو بها، وإذا كان لغير مصلحة شرعية فله أن يمنعها. فإن قالت نساء الناس يخرجون للنزهة، يخرجون للأسواق، يقول النزهة ليست طاعة، وخروج الأسواق بلا قصد شرعي ليس أيضا طاعة، فلي أن أمنعك. طيب، فإن قال هل له أن يمنعها مما أحل الله وليس قربا على وجه المعاندة والتحدي؟ فالجواب لا، لأن هذا ليس من العشرة بالمعروف، والله عز وجل قال عاشروهن بالمعروف. نعم. طاهر
معروية عن السودة.
ايش؟
روية عن السودة تقول النبي صلى الله عليه وسلم انها ما خرجت من بيتها بعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم.
بعد ان
حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع.
نعم.
مع الخروج الأقارب
هم يأتون إليها. ولعلها أخذ ذلك من قوله هذه ثم لزوم الحصر، يعني لما حج بهن قال هذه ثم لزوم الحصر، يعني لزوم الحصيل ضيق. نعم. ها؟ نعم. نعم. يستفاد أنها لا تخرج إلا بإذن. هذا بالنسبة لها. ويستفاد أن الرجل لا يمنعها إلى استأذنت إلا إذا كان هناك شيء. ولولا أن له أن يمنعها, يعني ولولا أنه يتمكن من منعها ما نهى عن منعها, لكن هي يجب عليها أن تستأذن. بيت. نعم. أو بيت. نعم. نعم. لا بالمعروف, عاشروهن بالمعروف. معلوم أن ترددها إلى أمها المريضة ليس كترددها إلى ابنة عمتها البعيدة الصحيحة. كل مقام له مقام. نعم.
حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقد جميعا عن هشيم. قال ابن الصباح حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بقوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة, فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن, فإذا سمع ذلك المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك, ولا تخافت بها عن أصحابك, أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر, وابتغي بين ذلك سبيلا. يقول: بين الجهر والمخافتة.
إذا خاف الإنسان إذا جهر بصلاته أن يؤذى أو أن يسب الدين أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجهر. فالأول رخصة, يعني إذا خاف أن يؤذى, والثاني واجب إذا خاف أن يسب الدين. وفي هذا دليل على أن الإنسان لو سمع شخصا يسب الدين غضبا أنه لا ينهى. لماذا؟ لأنه إذا نهى سيزداد, لأنه يسب غضبا ليس عن قصد ولا عن إرادة. كذلك لو فرض أنه بين قوم فاسقين لو تحدث عندهم الدين لسبوا الدين. فهنا أيضا نقول: لا تفعل, أكرم الدين عن ألسنة هؤلاء. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها, قالت: أنزل هذا في الدعاء.
هذا رأيها رضي الله عنها, والصواب ما ذكره ابن عباس رضي الله عنه أن المراد بالصلاة هي العبادة ذات الركوع والسجود. لكن نعم, قد يقال إنه يقاس على الجهر بقراءة الصلاة الجهر بالدعاء. أما أن يكون هذا هو المراد بالآية فهو بعيد, لأن الأصل في الكلمات الشرعية أن تحمل على إيش؟ على الحقائق الشرعية. والحقيقة الشرعية للصلاة هي هذه العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد.
أنا عندي باب استثناء القراءة.
نعم.
عندي فيها باب الاستماع للقراءة.
بعد.
ها؟ طيب. نشوف.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. باب الاستماع للقراءة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير قال كلهم عن جرير قال أبو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه فكان ذلك يعرف منه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به أخذه إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال أنزلناه فاستمع له إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله.
قوله تعالى لا تحرك به لسانك يعني بالقرآن حين نزوله لتعجل به أي لقصد التعجل بحفظه لأنه كان عليه الصلاة والسلام يتعجل حرصا عليه لأنه يتشوف إليه ويتطلع إليه فكان يتعجل فقال الله لا تحرك به لسانك لتعجل به ثم قال إن علينا جمعه أن نجمع بعضه إلى بعض فلا يحصل تقدم ويتأخر فيما إذا قرأته بعد وقرآنه يعني ونقرأه أيضا والمراد قراءة جبريل لأن جبريل هو الذي ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقرأ فإذا قرأناه من أي جبريل فاتبع قرآنه وإنما قلنا إذا قرأناه أي جبريل لأن جبريل يقرأه بأمر الله فهو رسول الله فكأن الله هو الذي قرأ ولأن الذي يسمع هو جبريل لله عز وجل ثم إن علينا بيانه فتكفل الله عز وجل لأن لا يضيع منه شيء وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه متبعا جبريل فيه وأنه سيبين ثم إن علينا بيانه والمتضمن لهذا من؟ الله عز وجل يبينه وفي هذا دليل على أن القرآن ليس فيه شيء لم يتبين للناس كله متبين للناس لكن لا لكل الناس وهنا فرق بين أن نقول كله متبين للناس لا لكل الناس لأن من الناس من لا يفهم بعض الآيات لكن لا بد أن تكون جميع آيات القرآن معلومة للناس وإلا لكان غير بيان. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة كان يحرك شفتيه فقال لي ابن عباس أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه.
في هذا الحديث تسلسل شوفي بالأفعال نعم تسلسل بالأفعال نعم.
باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشيطان وبين خبر السماء وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب. فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث؟ فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنحو عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. حدثنا
في هذا دليل على أن الجن لهم سمع بقوله استمع، وأنهم يسمون نفرا لقوله نفر، وأنهم يسمون رجالا لقوله وأنه كان رجال من الإنس يعيون برجال من الجن، ولكنهم مستترون، ولهذا سموا الجن من الاجتنان وهو الاستتار. وفي هذا دليل على أدبهم، لأنهم لما حضروا القرآن قالوا: أنصتوا، وعلى قيامهم بالدعوة. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وفي هذا دليل على أنهم عقلاء وأنهم يفهمون الأشياء، بقوله: الناس من الكتاب المنزل من موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وفيها أيضا دليل على تحرزهم، بقولهم: يغفر لكم من ذنوبكم، يا قوم أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، مع أن الذي يجيب داعي الله ويؤمن به يغفر له ذنبه، لكن هم احترزوا، خافوا أن يرجوهم ما لا يحصل، فقالوا: يغفر لكم من ذنوبكم. ولهذا تجدون المغفرة في هذه الأمة تأتي: يغفر لكم ذنوبكم، إلا في هذه الآية، لأن هذا قول الجن، فخافوا إذا قالوا: يغفر لكم ذنوبكم، أن يكونوا مغلبين للرجاء وأنها لا تغفر الذنوب. وأما نوح عليه الصلاة والسلام فالله أعلم أنه قال: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. الظاهر أنه قال ذلك لما عندهم من شدة الكفر والعناد وغير هذا، فخاف أن لا تغفر لهم جميع الذنوب. أو يقال إنه علم أن أصحابه يعتدون على الخلق، والعدوان على الخلق لا يغفر ولو تاب الإنسان، لأنه حق آدمي فلا بد من إيصاله إليه.
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال.
عن إيش؟
عن عامر.
لا قبله.
عن داود.
نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال: سمعت علقمة قال: سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا. ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجد فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسأله الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد إلى قوله وآثار نيرانهم. قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله.
وحدثنا هذا دليل على أنهم يأكلون ويطبخون لقوله وآثار نيران. وفي أيضا دليل على قدرة الله عز وجل حيث يكون هذا العظم الذي كان من مذكات يكون أوفر ما يكون لحما يعني أتم وأكثر. مع أننا لا نشاهد ذلك, نحن نرمي العظام من المذكات على أنه ليس فيها أي لحم وتبقى كما هي. لماذا؟ لأن الجن عالم غيبي وطعامهم غيبي وأكلهم غيبي وشربهم غيبي. ولذلك إذا أكل الإنسان ولم يسمي أكل معه الشياطين وهو لا يراه, لأنهم كلهم أمورهم عالم غيبي. طيب وهل يجوز أن يستنجي الإنسان بالخبز الذي هو طعام الآدمي؟ ما الدليل؟ أنه إذا حرم الاستنجاء بطعام الجن فتحريمه بطعام الإنس من باب أولى. نعم. طيب وفي أيضا دليل على الخبر بما يسوء وأن ذلك لا يعد تسخطا من قضاء الله بقوله من الرسول عليه الصلاة والسلام ثبتنا بشر ليلة. نعم. لا, لأنه نجس والنجس لا يطيب. نعم. الرسول هذا من كلام الرسول تأكدين. نعم نعم نعم. لا شك أن ما جاء في صحيح مسلم أصح من غيره. كيف؟ وش أقول؟ قال شرها ما عندك؟ ما
قوله سألت ابن مسعود هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا. هذا صريح في إبطال الحديث المروي في سنن أبي داود وغيره في سنن أبي داود وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ وحضور ابن مسعود معه صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فإن هذا الحديث صحيح وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين، ومداره على زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول.
أيها الإخوة،
دليل على أن المقدم من صفوف الرجال أفضل من المؤخر، والمؤخر من صفوف النساء أفضل من المقدم. لماذا؟ لأن المؤخر من صفوف النساء أبعد عن الرجال من المقدم، وكلما بعدت المرأة عن الرجال فهو خير لها. وبناء على هذا التعليل، وهو إن شاء الله حق، لو كانت النساء في مكان خاص كما يوجد في كثير من المساجد الآن، لقلنا خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها. وكذلك لو كانوا مع الرجال لكن بينهم سترة فيقال هكذا. نعم صحيح، العلة المستنبطة لا تخص العموم، لكن إذا علمنا أن الشرع يحب المسابقة للخير فهذا من المسابقة للخير، يعني فيه ترجيح. سلامة. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تقول العتمة، قال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العتمة، وهي تؤثم في إبلها أو قال في خلابها، ولكن قولوا العشاء. فالنهي عن كون هذا الاسم يغلب اسم العشاء، أما النطق فيها أحيانا فلا بأس. نعم.
هل يأثم الإمام إذا لم
يصلي؟ إذا لم اي نعم يأثم نعم، لأنه ولي وراعي مسؤول عن رعيته.
باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال.
وهذا كما رأيتم لعارض، وإلا فللمرأة أن تقوم مع الرجال ولا تقوم قبل الرجال، لأن الإمام لأنها لو قامت قبل الرجال لسابقت الإمام أو وافقت. فإذا كان الرجال لباسهم قصيرا ويخشى إذا سجد الإنسان أن يرتفع الثوب، فإنه يقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. أما في وقتنا الحاضر والحمد لله فالألبسة كلها ضافية، ولا يخشى أن تنكشف العورة أو بعضها. هل نحن نفعل هذا على سبيل التعبد أو لأنه وسيلة يؤدي إلى غاية المطلوب. مثال ما في شيء. إذن معناه على هذا التقدير ما نسخن لنا بالغاز ولا بالكهرباء، لأنه في عهد الرسول يسخن بإيش؟ بالحبر. نعم. فهذه ليست مقصود بذلك. ثم إن وضع الحبال هذا سفه، إن هذا الذي فرض أنه يحط حبال في مثل الرسول وكل من جاء عثر به هذا سفه، ولا يمكن أن يقوله الإنسان. ولو خط على الحصبة لمح الخط بكثرة السالكين عليه. نعم. طيب من المساء يلا
شيخ،
قول عليه الصلاة والسلام
لا يزال القوم يتأخرون
حتى يؤخرهم
الله،
نعم.
هنا
حتى قول حتى يؤخرهم الله، هل هذا من الوعيد الذي الخاص الذي
تردد عليه؟
نعم نعم، هو من الوعيد. طيب
شيخ، لو
حاجة
من
حاج
وقال هذا دليل على وجود
إتمام الصف. نعم، يعني لو قال لو حاجة لكن له وجه لكنه يمنع ذلك قول لا صلاة منفرد خلف الصف، فدل على أن صرف الاثنين جائز. لا هي قصيرة لأن معقودة على أعناقهم مغصب، يعني ما يقدرون يلفونها. إذا سكتوا أو رفعوا يخشى أن تخلق. نعم، يعني يكون الرجل يقوم ويرى أن إذا الرجل مرتفع ما هو مثل المرأة، رؤية بعض الفخذ من رجل لرجل ليس كرؤيته من بعض الرجل. الله أكبر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة أنه قال قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال أنه سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. حدثنا محمد بن عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث وما يأتي بعده من الألفاظ يدل على أمرين. الأمر الأول أن للنساء أن يخرجن إلى المساجد، ولكن ذلك ليس بسنة ولا مكروه منهن إلا في صلاة واحدة وهي صلاة العيدين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء يخرجن حتى العواتق وذوات الخدور. الأمر الثاني أن ولي المرأة لا يمنعه من الخروج إلى المسجد إذا استأذنت، وأنها لا تخرج إلا بإذنه. وفي قول عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن، في هذا تأويل للحديث، لأنه ليس قصده رد الحديث، ولكن قصده أن الأمر تغير، وأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن بلباس الحشمة بعيدات عن التبرج والتطيب، وأن الوقت قد تغير، فقال والله لن نعوز. هذا مراد، وليس مراده المعارضة قطعا، لكن لما كان هذا اللفظ ظاهره المعارضة سبه أبوه، يعني وبخه وتكلم عليه سبا سيئا، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لن نعهم، مع أنه ليس قصده المعارضة بلا شك، لكن في هذا دليل على أن على الإنكار على من تكلم بكلام ظاهره إيش المعارضة، وأنه سب. فكيف بمن أراد المعارضة؟ يكون هذا أشد وأشد، وأنه يجب عليه على كل من سمعه أن يوبخه توبيخا يزجره وأمثاله. وهنا جملة اعتراضية. نعم نعم ها؟ من كل ناحية. أولا الرجال ليسوا على المستوى السابق اللي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كثرت الفتوحات وكثر الوافدون للمدينة وغير ذلك. والثاني النساء أيضا ذهب عن بعضهن الحياء. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن إدريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو كريب حدثنا قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال فزبره ابن عمر وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد
وفي هذا اللفظ قيده بالليل، والعبرة بالعموم لا في الليل ولا في النهار، لكن إما أن يكون هذا التقييد لأنهم يخرجن بالليل، أو أنه لما كان الليل أشد خطر على المرأة فنهي عن منعه عن منعها في الليل، ففي غير الليل من باب أولى. نعم.
حدثنا محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد إذن يتخذنه دغلا. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثنا كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حضوظهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال والله لنمنعهن. فقال له عبد الله: أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال
قوله في هذا الحديث إشكال من جهة اللغة العربية، وهو قوله إذا استأذنوكم، لأن الواو لجماعة الذكور وجماعة النساء يؤتى لهن بالنون إذا استأذنكم، لكن لعله من باب تنزيل المؤنث منزلة المذكر تسامحا، هذا إذا كانت اللفظة محفوظة، وإن كان فيها تحريف من بعض الرواة فلا إشكال. نعم في نسخة بهذا الحديث. طيب هذه صحيح معتمد. نعم الكلام على هذا حديث هذا اللفظ. نعم هذا ما في إشكال.
حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. حدثنا أبو بكر
هذا خطب به النساء، يعني النساء إذا خرجن المسجد فإنهن منهيات عن التطيب. وقوله في هذا الحديث فلا تطيب تلك الليلة مراده ما قبل الصلاة، أما بعد الصلاة فلا إشكال فيه، ونهى أن تطيب. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا.
فلا قول إذا شهدت فلا تمس، يعني إذا أرادت أن تشهد، وليس النهي عن الطيب بعد شهودها ولكن قبل أن تشهد. وهذا كما رأيتم أحد أعم من الأول، لأن قوله إذا شهد إحداكن العشاء هذا خاص، وقوله المسجد هذا عام. نعم شرافة.
زينب بن عمر رضي الله عنه بلال هو إذنه، ثم أن بلال يعني عنده علم، الآن الناس يعني جهل في جهل كبير، ثم أن الإنسان ليس له يد عليه، فلو زجره بهذه الطريقة لربما تكون مفسدها أكثر.
نعم قال الله عز وجل: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه. وانت تعلم ان عبد الله بن عمر من الاشده، ولهذا يقال ان هارون الرشيد لما استاذنه مالك ان يؤلف الموطا اذن له وقال له: اجتنب تسهيلات ابن عباس وتشديدات ابن عمر. وايضا ابن عمر فعل هذا بولده مؤدبا، لأنه ولده وله تأديب، بخلاف الإنسان الذي يخاطب من يدعوه بدون أن يؤدبه. فلكل مقام مقال، المهم أنه ينهى من عارض الحديث بمثل هذه المعارضة وإن كان متأولا. نعم الظاهر إما أن تكون واقعتين أو أن الثاني الشاذ، لأن أكثر الأحاديث على أنه بلا. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة
هذا أيضا إنما ذكر على سبيل المثال والله أعلم، لأن حتى لو شهدت الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب فإنها لا تمس طيبا. وإذا مست بخورا فلا تشهد مع صلاة العشاء. وهذا ربما يشير إلى أنه إذا خيفت الفتنة فإنها تمنع، لأنها لو استأذنت لقيل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فلو كانت مرأة تستأذن المسجد ولكنها تخادع، تلبس الثياب الجميلة وتطيب وتتغنج وتحدث الرجال، لوجب منعها.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال فقلت لعمرة أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا
تفقه من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن. وهذا هو الذي حمل من؟ بلال بن عمر بن عمر على هذا، على قوله والله لا نمنعهم. نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ثقفي حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد مثله. باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمرو الناقد.
والخلاصة الآن أن الرجل لا يمنع زوجته من الخروج إلى الصلاة، لكن إلا إذا خاف فتنة بها أو منها. لكن هل له أن يمنعها من حضور مجالس العلم ومدارس القرآن أو لا؟ يقال في هذا كما يقال في حضور المساجد، لأن الجميع يتفق أو لأنه يمكن أن يجمع بأن الخروج لمصلحة دينية. أما إذا كان لمصلحة غير دينية كما لو خرجت من أجل أن تتجول في الأسواق أو من أجل أن تشتري حاجة لها، يمكنه أن يقوم بذلك بنفسها أو بولدها أو ما أشبه ذلك، فله أن يمنعها. طيب، وهل له أن يمنعها من زيارة أقاربها؟ يقال في ذلك كما يقال في منعه من الصلاة، يعني أنه لا يمنعه إلا إذا خاف ضررا منه، لأن بعض الأقارب والعياذ بالله يحاولون الإفساد بين الرجل وزوجته، لا سيما إذا كانت عنده في مقام العزة والرفعة. فصارت المسألة أحسان: الصلاة، طلب العلم، صلة الأرحام، الخروج لغير ذلك. فإذا كان خروجها لمصلحة شرعية فإنه لا يمنعها ما لم يخفف منها أو بها، وإذا كان لغير مصلحة شرعية فله أن يمنعها. فإن قالت نساء الناس يخرجون للنزهة، يخرجون للأسواق، يقول النزهة ليست طاعة، وخروج الأسواق بلا قصد شرعي ليس أيضا طاعة، فلي أن أمنعك. طيب، فإن قال هل له أن يمنعها مما أحل الله وليس قربا على وجه المعاندة والتحدي؟ فالجواب لا، لأن هذا ليس من العشرة بالمعروف، والله عز وجل قال عاشروهن بالمعروف. نعم طاهر.
روي عن سودة
ايش؟
روي عن سودة انها ما خرجت من بيتها بعد الحج مع الرسول
صلى الله عليه
وسلم. بعدين؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم
حجة الوداع. نعم. هم يأتون إليها، هم يأتون إليها، ولعلها أخذ ذلك من قوله هذه ثم لزوم الحصر، يعني لما حج بهن قال هذه ثم لزوم الحصر، يعني لزوم حصير البيت. نعم. ها؟ نعم. نعم يستفاد أنها لا تخرج إلا بإذن، هذا بالنسبة لها. ويستفاد أن الرجل لا يمنعها إلى الشعبات إلا إذا كان هناك شيء، ولولا أن له أن يمنعها، يعني ولولا أنه يتمكن من منعها ما نهى عن منعها، لكن هي يجب عليها أن تستأذن. بيت. نعم أو بيت. نعم نعم لا بالمعروف، عاشروهن بالمعروف. معلوم أن ترددها إلى أمها المريضة ليس كترددها إلى ابنة عمتها البعيدة الصحيحة، كل مقام له مقام. نعم.
حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقد جميعاً عن هشيم، قال ابن الصباح حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغي بين ذلك سبيلا، يقول بين الجهر والمخافتة.
إذا خاف الإنسان إذا جهر في صلاته أن يؤذى أو أن يسب الدين أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجهر، فالأول رخصة يعني إذا خاف أن يؤذى، والثاني واجب إذا خاف أن يسب الدين. وفي هذا دليل على أن الإنسان لو سمع شخصا يسب الدين غضبا أنه لا ينهى، لماذا؟ لأنه إذا نهى سيزداد، لأنه يسب غضبا ليس عن قصد ولا عن إرادة. كذلك لو فرض أنه بين قوم فاسقين لو تحدث عندهم الدين لسب الدين، فهنا أيضا نقول لا تفعل، أكرم الدين عن ألسنة هؤلاء. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزل هذا في الدعاء.
هذا رأيها رضي الله عنها، والصواب ما ذكر ابن عباس رضي الله عنه أن المراد بالصلاة هي العبادة ذات الركوع والسجود، لكن نعم قد يقال انه يقاس على الجهر بقراءه الصلاه الجهر بالدعاء، اما ان يكون هذا هو المراد بالايه فهو بعيد، لان الاصل في الكلمات الشرعيه ان تحمل على ايش؟ على الحقائق الشرعيه، والحقيقه الشرعيه للصلاه هي هذه العباده المعروفه المفتتحه بالتكبير المختتمه بالتسليم. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد.
أنا عندي باب استماع القراءة.
نعم.
عندي فيها باب. باب الاستماع في القراءة.
بعد هذا.
طيب. نشوف.
حدثنا قتيبة بن سعيد. قال حدثنا حماد يعني ابن زيد. حاء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا أبو أسامة ووكيع. حاء. قال وحدثنا أبو كريب. قال حدثنا أبو معاوية. كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. باب الاستماع للقراءة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. كلهم عن جرير. قال أبو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه فكان ذلك يعرف منه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به أخذه. إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال أنزلناه فاستمع له. إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك. فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله.
قوله تعالى لا تحرك به لسانك يعني بالقرآن حين نزوله لتعجل به أي لقصد التعجل بحفظه، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يتعجل حرصا عليه لأنه يتشوف إليه ويتطلع إليه فكان يتعجل. فقال الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. ثم قال إن علينا جمعه أن نجمع بعضه إلى بعض فلا يحصل تقدم ولا تأخر فيما إذا قرأته بعد، وقرآنه يعني ونقرأه أيضا، والمراد قراءة جبريل لأن جبريل هو الذي ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقرأ. فإذا قرأناه من؟ أي جبريل، فاتبع قرآنه. وإنما قلنا إذا قرأناه أي جبريل لأن جبريل يقرأه بأمر الله فهو رسول الله، فكأن الله هو الذي قرأ، ولأن الذي يسمع هو جبريل لله عز وجل. ثم إن علينا بيانه، فتكفل الله عز وجل بأن لا يضيع منه شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه متبعا جبريل فيه، وأنه سيبين. ثم إن علينا بيانه، والمتضمن لهذا من؟ الله عز وجل يبينه. وفي هذا دليل على أن القرآن ليس فيه شيء لم يتبين للناس، كله متبين للناس لكن لا لكل الناس. وهنا فرق بين أن نقول كله متبين للناس لا لكل الناس، لأن من الناس من لا يفهم بعض الآيات، لكن لا بد أن تكون جميع آيات القرآن معلومة للناس وإلا لكان غير بيان. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، كان يحرك شفتيه، فقال لي ابن عباس أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه في صدرك ثم تقرأه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع وأنصت. ثم إن علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه.
في هذا الحديث تسلسل، شوفي بالأفعال. نعم، تسلسل بالأفعال. نعم.
باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشيطان وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنحو عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. حدثنا
في هذا الدليل على أن الجن لهم سمع لقوله استمع، وأنهم يسمون نفرا لقوله نفر، وأنهم يسمون رجالا لقوله وأنه كان رجال من الإنس يعيون برجال من الجن، ولكنهم مستترون، ولهذا سموا الجن من الاجتنان وهو الاستتار. وفي هذا دليل على أدبهم، لأنهم لما حضروا القرآن قالوا: أنصتوا، وعلى قيامهم بالدعوة. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وفي هذا دليل على أنهم عقلاء وأنهم يفهمون الأشياء، بقوله: الناس ما يكتمن وزن بن موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وفيها أيضا دليل على تحرزهم، بقولهم: يغفر لكم من ذنوبكم، يا قوم أعجبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم، مع أن الذي يجيب داعي الله ويؤمن به يغفر له ذنبه، لكن هم احترزوا، خافوا أن يرجوهم ما لا يحصل، فقالوا: يغفر لكم من ذنوبكم. ولهذا تجدون المغفرة في هذه الأمة تأتي: يغفر لكم ذنوبكم، إلا في هذه الآية، لأن هذا قول الجن، فخافوا إذا قالوا: يغفر لكم ذنوبكم، أن يكونوا مغلبين للرجاء وأنها لا تغفر الذنوب. وأما نوح عليه الصلاة والسلام فالله أعلم أنه قال: يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. الظاهر أنه قال ذلك لما عندهم من شدة الكفر والعناد وغير هذا، فخاف ألا تغفر لهم جميع الذنوب. أو يقال إنه علم أن أصحابه يعتدون على الخلق، والعدوان على الخلق لا يغفر ولو تاب الإنسان، لأنه حق آدمي فلا بد من إيصاله إليه.
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال.
عن إيش؟
عن عامر.
لا قبله.
عن داود.
نعم.
حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال سمعت علقمة قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجد، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد إلى قوله وآثار نيرانهم. قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة، إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله.
وحدثنا كان دليل على أنهم يأكلون ويطبخون لقوله وآثار نيران، وفي أيضا دليل على قدرة الله عز وجل، حيث يكون هذا العظم الذي كان من مذكات يكون أوفر ما يكون لحما، أوفر ما يكون لحما يعني أتمه وأكثره، مع أننا لا نشاهد ذلك. نحن نرمي العظام من المذكات على أنه ليس فيها أي لحم وتبقى كما هي. لماذا؟ لأن الجن عالم غيبي وطعامهم غيبي وأكلهم غيبي وشربهم غيبي، ولذلك إذا أكل الإنسان ولم يسمي أكل معه الشياطين وهو لا يراه، لأنهم كلهم أمورهم عالم غيبي. طيب وهل يجوز أن يستنجي الإنسان بالخبز الذي هو طعام الآدمي؟ ما الدليل؟ أنه إذا حرم الاستنجاء بطعام الجن فتحريمه بطعام الإنس من باب أولى. نعم. طيب وفي أيضا دليل على الخبر بما يسوء، وأن ذلك لا يعد تسخطا من قضاء الله، بقوله من الرسول عليه الصلاة والسلام ثبتنا بشر ليلة. نعم. لا، لأنه نجس والنجس لا يطيب. نعم. الرسول هل من كلام الرسول؟ تأكدين. نعم. نعم. نعم.
قال بعض أصحابه أن يخرج معي فقال عبد الله بن مسعود. كيف؟ قال أن يخرج معي فقال عبد الله بن مسعود.
لا شك أن ما جاء عن المسلم أصح من غيره. كيف؟ وش أقول؟ قال شرها ما عندك؟ ما عندك؟
قوله سألت ابن مسعود هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا. هذا صريح في إبطال الحديث المروي في سنن أبي داود وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ وحضور ابن مسعود معه صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فإن هذا الحديث صحيح وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين. ومداره على زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول.
أيها الإخوة،